بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى بجامع مسعد أمبيريك الردادي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله والحمد لله، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات أجمعين. يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين في كتاب الصلاة في باب صفة الصلاة والأركان القولية من المذكورات: تكبيرة الإحرام.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. المصنف رحمه الله بعد أن ذكر لنا صفة الصلاة سردا يعود الآن لتفصيل الأحكام فيها، فيذكر لنا الركن ويذكر لنا الواجب ويذكر ما دون ذلك وهو المستحبات، وذلك لأن كل حكم لأحد أفعال الصلاة إذا حكم عليها بالركنية أو أنها واجبة أو أنها مستحبة يتعلق بها حكم آخر. ما إذا فالركن مثلا لا يسقط أبدا لا بالسهو ومن باب أول العمد، ولا يجبر فلا بد من الإتيان به، والركعة التي لا يكون فيها أحد الأركان فإنها تعتبر لاغية فلا بد من الإتيان ببدل عنها، هذا إذا كان تركها سهوا. وكذلك الواجبات إذا تركها سهوا فإنه يجبرها بسجود السهو، يجبرها بسجود السهو الذي سيأتي إن شاء الله بعد هذه المسألة المتعلقة ببيان الأركان والواجبات وغيرها. إذن هذا التفصيل مبني على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فبعض الأفعال حكم على من لم يفعلها ببطلان صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. تبين لنا أنه لا بد من الإتيان بها ولا يسقط أبدا لا بجهل ولا بسهو ولا بشيء سبب من الأسباب. وهناك ما نسي كالتشهد الأول فوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى سجود السهو، فتبين هنا أنه يجبر بسجود السهو. وما لم يذكره صلى الله عليه وسلم تفصيلا فإن العلماء قاسوه بما ذكره من الأركان، ألحقوها في الأركان مثلا أو ألحقوها في الواجبات إذا كان لها نفس حكم الواجب. فهذا هو الأثر المبني على ما يتعلق بالتفصيل في الأركان والواجبات. والأركان هي التي يقوم بها ماهية العبادة، تقوم بها ماهية العبادة. العبادة هذه كيف تقوم؟ بالقيام، بقراءة الفاتحة، بالركوع، بالسجود، بالجلسة بين السجدتين، بالأذكار الواردة كالتشهد الأخير ما هو ركن، وهكذا. إذن هو ما يقوم به ماهية العبادة، والشروط تكون سابقة على العبادة، تكون سابقة على العبادة. ومنها ما يكون سابقا على العبادة ومصاحبا لها كاستقبال القبلة مثلا أو الطهارة، ويكون سابقا لابد أن يأتي بها قبل وتكون مصاحبة أثناء أداء العبادة، أثناء أداء العبادة. إذن هذه التقسيمات التي قسمها العلماء هذا من اجتهادهم في النظر في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم النظر في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الأفعال كيف تعامل معها. فهذا التقسيم للتسهيل والتيسير، وقد اتفق العلماء على هذه التقسيمات ولا إشكال في ما يتعلق بهذه التقسيمات. قال رحمه الله: تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام. قال: الأركان القولية أولها تكبيرة الإحرام، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، وتحليلها التسليم. يقول الترمذي رحمه الله: هذا الحديث أصح شيء في الباب، هذا الحديث أصح شيء في الباب، وقد صححه العلامة الألباني وغيره من أهل العلم. نعم. نعم. والثاني قال: قراءة الفاتحة على غير مأموم. قراءة الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فهذا يدل على أنها ركن، وأنها لا تسقط، أنه لا بد من الإتيان بها. نعم. التشهد الأخير أيضا، التشهد الأخير لا بد من الإتيان به، وذلك لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على الله، إلى أن قال: فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه فقال: إن الله هو السلام، فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل، ثم ذكر التشهد الأخير. وأيضا جاء عنه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض التشهد، كنا نقول قبل أن يفرض التشهد. إذن هو فرض، ركن لا بد من الإتيان به. نعم. كذلك السلام تسليمتان لا بد منها، لا بد من التسليمتين: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ويدل على ذلك الحديث السابق: تحليل وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، كما جاء عند الترمذي وغيره وصححه وقوى إسناده الترمذي، قال: أصح ما في الباب، وصححه الألباني وغيره. نعم. نعم. وباقي أفعالها أركان فعلية، وباقي أفعالها أركان فعلية. إذن هنا رحمه الله ما ذكرها بالتفصيل، وسنذكرها بالتفصيل. الركن الأول وهو القيام مع القدرة، القيام مع القدرة لا بد من أن يقوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل مندوحة من القيام، لم يجعل مندوحة من القيام، والله يقول في كتابه: وقوموا لله قانتين. فهذه أول أركان الصلاة، أول أركان الصلاة. وهذا الحديث قد جاء عند البخاري في صحيحه: صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والقيام كما قلت لكم لا بد من الإتيان به، ولا يسقط إلا مع العجز، ولا يسقط إلا مع العجز. حتى أن العلماء قالوا: لو استطاع القيام ولو متكئا على عصا ونحوه فإنه يفعل ذلك ليحقق القيام، ليحقق هذه الفريضة. الركن الثاني: تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام، ودليلها ما سبق: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فلا تنعقد الصلاة إلا بما يتعلق بتكبيرة الإحرام: الله أكبر. فلا بد من هذه الصيغة: الله أكبر، لا كما يقول بعضهم: الله العظيم، يقول يجزئ، وهذا لا شك أنه مصادم للنص، مصادم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل اجتهاد جاء مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه منقوض مردود، وإن كان قائله من أهل الفضل. الركن الذي بعده هو قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة، فلا بد من قراءة الفاتحة، ولا يجزئ غيرها، ولا يجزئ غيرها. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهل فاتحة الكتاب تجب على الإمام والمأموم أو تجب على الإمام والمنفرد دون المأموم؟ وهذا يعني خلاف بين العلماء، ولكن عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فإنها تعم الجميع: الإمام والمأموم والمنفرد، فكلهم يجب عليهم أن يقرأوا الصلاة الفاتحة في الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نعم هذن يا رسول الله. قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقد كانت جهرية، بعض العلماء يرى أنها نسخت، لكن الظاهر والله أعلم أن الحكم بقي على ما هو عليه، وأن القول بالنسخ هذا قول مرجوح. ثم بعد ذلك الركوع. الركن الذي بعده، الركن الرابع، الركوع، بأن ينحني حتى يمكن يداه من ركبتيه، حتى يمكن اليدين من الركبتين. فهذا الركوع المجزئ، وما دون ذلك لا يكون مجزئا، أنه لا بد أن يمكن يديه من ركبتيه، أن هذه الصفة هي التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هي التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يكن كذلك فإنها لا تصح، لا تصح بها الصلاة إلا للعاجز، العاجز الذي لا يستطيع أن يحني ظهره حتى يمكن يديه من ركبتيه، فهذا عاجز، والعاجز قد عفى الله عنه: واتقوا الله ما استطعتم. والركن الذي بعده السجود على الأعضاء السبعة. السجود على الأعضاء السبعة: اليدين والركبتين والقدمين والجبهة مع الأنف، كما سبق أنها عضو واحد، وأنه يجب الإتيان بها في الصلاة، وأن الذي لا يأتي بها في الصلاة ما يتعلق بالسجود على الجبهة والأنف فإنه لا يعتبر سجوده سجودا صحيحا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر المسيء صلاته فقال أسجد حتى تطمئن ساجدا، وقد واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بذلك. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أمرنا أو أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، يقول مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار بيده إلى الأنف، والكفين، والركبتين، وأطراف القدمين، وأطراف القدمين، ثم الاعتدال. الاعتدال عنه كذلك لا بد من أن يعتدل، وهو الركن السابع، وهو الركن السابع الاعتدال منه، وهو الجلوس بين السجدتين، الجلوس بين السجدتين، فلا بد من الجلوس بين السجدتين حتى تصح الصلاة، وإلا لم تكن صحيحة. إذن هذا هو الركن السابع، الركن السابع. نسينا ما يتعلق بالركوع والرفع منه أيضا، الرفع من الركوع أيضا ركن من أركان الصلاة. كذلك من أركان الصلاة الجلوس بين السجدتين، الجلوس بين السجدتين، إذا رفع من السجود فإنه يجلس بين السجدتين، وهذا أيضا ركن. إذن السجود والرفع منه والجلوس بين السجدتين، هذه كلها أركان من أركان الصلاة، وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته فقال: ثم ارفع، يعني من السجود، حتى تطمئن جالسا. وهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم ولا بد منه. ثم الركن الذي بعده الطمأنينة، الركن الذي بعده الطمأنينة، الطمأنينة في الصلاة لا بد منها، والطمأنينة يعني عدم العجلة، يطمئن في صلاته يعني ألا يتعجل. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: الطمأنينة حتى يتمكن من الذكر الواجب، يعني إذا رفع حتى يتمكن من الذكر الواجب، إذا ركع حتى يتمكن من الذكر الواجب، إذا سجد حتى يتمكن من الذكر الواجب، جلس بين السجدتين حتى يتمكن من الذكر الواجب، وهكذا فيما يتعلق بكل الأركان حتى يتمكن من الذكر الواجب، ويعود كل عضو إلى مكانه فيما يتعلق بالركوع أو السجود أو الجلوس بين السجدتين. كذلك الترتيب، لا بد من الترتيب بين هذه الأركان، فلا بد أولا أن يبتدئ بالقيام، قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع من السجود، الرفع من ليس من السجدتين، وهكذا يتم باقي الأركان، يتم باقي الأركان. وإن لم تكن كذلك فإنها لا تكون كصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. ولما سرد عليه الصلاة والسلام صفة الصلاة للمسيء صلاته ذكر له بهذه التفصيلات، ف فمخالفة هذا الأمر يعتبر نقضا لهذه الصلاة، فلا تقبل الصلاة إلا على هذه الصفة. الركن الذي بعده هو التشهد الأخير. التشهد الأخير، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على عباده، السلام على الله من عباده، السلام على جبرائيل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم، قوله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قبل أن يفرض التشهد، قبل أن يفرض التشهد. والجلوس له، الجلوس للتشهد هذا أيضا ركن، الجلوس للتشهد الأخير هذا أيضا ركن من أركان الصلاة، لا بد منه، لا بد من الإتيان به. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فلو فرض أن قام من السجود قائما وقرأ التشهد فإنه لا يجزئه، لأنه ترك ركنا وهو الجلسة، فلا بد أن يجلس وأن يكون التشهد أيضا في الجلسة، لقوله نعم، لما صفة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. كذلك الركن الذي بعده: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك، أو علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والأمر في الأصل يقتضي الوجوب، يقتضي الوجوب، والوجوب في الأصل أن يكون فرضا لازما لا يسقط إلا إذا جاء الدليل بأنه يمكن أن يسقط بسهو ونحو ذلك. وبعض العلماء قال ليس بركن إنما هو واجب، بعض العلماء يقول ليس بركن إنما هو واجب، وبعضهم قال أنه مستحب، أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير أنه مستحب. والقول الأقرب لعله والله أعلم أنه مستحب واجب وليس بركن، أنه واجب وليس بركن. ثم بعد ذلك التسليمتان، التسليمتان الركن الرابع عشر من أركان الصلاة، وتحليلها التسليم كما قال صلى الله عليه وسلم، وتحليلها التسليم، فلا بد أن يسلم وأن يأتي بصيغة السلام الواردة: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فهذا الذي يجب عليه من ناحية التسليم. أما الزيادات: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن اليمين أو عن في الجهتين، فقد جاء في بعض الأحاديث صححها بعض العلماء، ولكن الواجب والركن ما ذكرته لكم. طيب، هذا ما يتعلق بأركان الصلاة، هذا ما يتعلق بأركان الصلاة، لا بد أن يأتي بهذه الأركان، وإن تخلف عن ركن منها فإن الصلاة لا تصح، لا تصح صلاته، ولا يجبر بسهو سجود السهو، بل لا بد أن يأتي به. والركعة التي لا تستوفي أركانها فإنها تعتبر ركعة لاغية، فلا بد أن يأتي بركعة بدل منها حتى تصح صلاته. نعم، نقرأ كلام الشيخ رحمه الله ثم ما الزيادات والإضافات ضيفها بعد ذلك. نعم. أحسن
الله عليكم. وباقي أفعال الأركان الفعلية لله بشهر رمضان فإنه من واجبات الصلاة.
قال وباقي أفعالها أركان فعلية، يعني الأصل أنها تكون ركنا فرضا. نعم، إلا التشهد الأول. نعم. نعم، قال فإنه من واجبات الصلاة، فإنه من واجبات الصلاة، وذلك لأنه وجه النبي صلى الله عليه وسلم في من نسيه بأن يسجد للسهو فجبر بالسهو، فدل على أنه ليس بركن وإن كان واجبا، وإن كان واجبا. قد جاء في حديث عبد الله بن بحينة في الصحيحين رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، يعني ما صلى ما جلس للتشهد. قال فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم، سجد سجدتين وهو جالس ثم سلم، يعني أنه جبر التشهد الأول بسجود السهو، جبر التشهد الأول بسجود السهو، هذا في الصحيحين. نعم. والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. متفق عليه، وقد واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، واظب على هذه التكبيرات. نعم.
وقول
سبحان ربي العظيم في الركوع، وقد سبق الحديث في ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه في الركوع إلى أن يقال فيه سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، كما في حديث عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح باسم ربك الأعلى قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم. نعم.
سبحان ربي العظيم
مرة في السجود. نعم، أقل الواجب أن يقول مرة سبحان ربي العظيم، وأن يقول مرة سبحان ربي الأعلى، هذا أقل ما يقال وهو الواجب، أن يقول مرة، فإذا زاد عليها فإنها مستحبة وكمال، فإنها مستحبة وكمال، ولا يتعدى العشر تسبيحات فيما يتعلق بالركوع والسجود. فأنس رضي الله عنه لما صلى عنده عمر بن عبد العزيز قال صلى فيكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحزر التابعون مدة ركوعه فرأوها 10 تسبيحات، ومدة سجوده فرأوها 10 تسبيحات، فأكثر ما يقال أن يكون مدة الركوع مدة السجود أو الذكر فيها يكون 10. نعم. نعم، ورب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة، أو الذكر الذي الآخر الذي ورد، اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني. نعم، وما زاد فهو مسنون، يعني ما زاد عن رب اغفر لي من الذكر فهو مسنون، لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بين السجدتين بأن يقول رب اغفر لي، كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر هذا. نعم. وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، يعني أنه الذي يجب عليهما هو الإمام والمنفرد دون المأموم، وذلك للحديث السابق الذي مر، حديث أبي هريرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر إلى أن قال ثم يقول سمع الله لمن حمده. وجاء أيضا في قوله قال حين يرفع من صلبه ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، قال يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. فسمع الله لمن حمده يقولها الإمام والمنفرد، إذا قال سمع الله لمن حمده قال عليه الصلاة والسلام فقولوا ربنا ولك الحمد، فوجه المأمومين أن يقولوا ربنا ولك الحمد بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده، فدل على أن هذا الأمر واجب على الإمام والمنفرد دون المأموم، دون المأموم. قال عليه الصلاة والسلام إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يقل لهم قولوا سمع الله لمن حمده، وهذا للمأموم، وهذا للمأموم دون المنفرد والإمام. نعم.
وربنا لك الحمد.
نعم، وربنا لك الحمد للكل، للجميع، يعني للإمام والمأموم والمنفرد، فكلهم يقول ربنا ولك الحمد للحديث الوارد في ذلك. نعم. نعم، إذن هذه الواجبات التي ذكرها رحمه الله فيما يتعلق بسجود ما يتعلق بواجبات الصلاة، ما يتعلق بواجبات الصلاة ذكر هذه الأمور فيما يتعلق بواجبات الصلاة، ثم ذكر لك الفائدة من هذا التفريق. نعم، ماذا قال رحمه الله؟ قال فهذه الواجبات تسقط بالسهو، يعني إذا سهى وفاتت عليه تسقط، فلا يجب عليه أن يأتي بها إذا تجاوز مكانها، يعني إذا قام من الركوع ولم يقل سبحان ربي العظيم فإنها تسقط عنه بالسهو، إذا فاته في السجود سبحان ربي الأعلى وقام من السجود فإنها تسقط بالسهو. نعم، قال ويجبرها سجود السهو، ويجبرها سجود السهو، وسيأتي ما يتعلق بسجود السهو في الزيادة والنقص والشك فيما سيذكره المصنف رحمه الله. نعم، قال وكذا بالجهل، وكذا فيما يتعلق بالجهل، يعني إذا جهل هذا الأمر فإنه يسقط عنه ما يتعلق بهذا الوجوب، ما يتعلق بهذا الوجوب، وذلك لأن الواجب كما جاء في حديث عبد الله بن بحينة قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه، فإذا كان السهو يتخلل أو يعذر به صاحبه فإن الجهل أيضا يعذر به صاحبه. قال: فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم ثم سلم. نعم. قال: والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، لأن الذي لا يأتي بها لا تعتبر هذه ركعة ولا تعتبر هذه صلاة، فلا بد من أن يأتي بها. لا تسقط سهوا، فإذا تذكرها فإنه يأتي ببدل هذه الركعة التي أسقط منها ركنا، ولا جهلا أيضا فإنه يتعلم ويعيد الصلاة كصلاة المسيء الذي أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد صلاته ولم يعذره بالجهل، بل قال له: صلي فإنك لم تصلي. أما العمد فهذا من باب أولى، من باب أولى، أن العمد تبطل فيها هذه الصلاة، تبطل فيها هذه الصلاة، بل أن الواجب إذا تركه عمدا فإنها تبطل بها الصلاة. الواجب إذا تركه عمدا فإنه تبطل به الصلاة. وما يتعلق بمكان التكبيرات ومتى تكون، وذكرت لكم في الدرس الماضي أنها تكون بين الركنين، انتقال من ركن إلى ركن يكون التكبير، لا يقوله قبل أن يركع مثلا، ولا يقوله بعد أن يصل إلى الركوع يتم ركوعه، بل تكون بينها. وهذا واجب، واجب أن يستوفي التكبير بين الركنين، الذكر هذا محله بين الركنين، فإن لم يأتي به بين الركنين فإنه قد ترك واجبا، وإذا فعله عمدا فإن صلاته تبطل، فإن الصلاة تبطل. لكن ذكرت لكم ترجيح العلامة العثيمين في الدرس الماضي، وأنه يقول: إذا بدأ عند ركوعه ثم لم يكمل حتى يركع فإن هذا يصح، بل يقول: لا يمكن أن نفتي الناس إلا به، لأنه يشق على الناس أن يأتوا بالأذكار التكبيرات بين الركنين في هذا الوقت فقط، هذا شاق عليهم، أنه إذا قال الله أكبر وسجد أو وركع أو سجد أو غيرها فإن المدة قصيرة، فلا يمكن أن يستوفي قوله الله أكبر إلا إذا وصل، إلا إذا كان قالها بسرعة: الله أكبر، سمع الله لمن حمده، بسرعة هكذا ربما، وهذا يشق على الناس. لذلك المفتى به الذي رجحه العلامة العثيمين هو أنه إذا بدأ بالتكبير ثم أتم بعد أن وصل، ولو وصل فإنه هذا يجزئه، لكن إذا لم يكبر إلا حينما ركع وتم الركوع أو حينما سجد وأتم السجود فإنه لم يؤدي الواجب عليه، لم يؤدي الواجب عليه وعليه، فيجب عليه أن يجبر هذا بسجود، يجبر هذا بسجود السهو. نعم. قال، قرأت الذي بعده وباقي السنن.
والباقي سنن أقوال وأفعال مكمل
للصلاة. نعم، والباقي سنن أقوال وأفعال مكمل للصلاة، مثلا الزيادة على مرة واحدة سبحان ربي الأعلى، الزيادة على مرة واحدة سبحان ربي العظيم، القراءة بعد الفاتحة، هذه كلها من السنن، كلها من السنن. الصلاة لسترة، اختلف العلماء هل هي واجبة أو غير واجبة، منهم من قال أنها واجبة ومنهم من قال أنها مستحبة، ولا شك أن القول بالوجوب قول قوي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي لسترة وادن منها، هذا أمر. وبعض العلماء يرى أن هذا الأمر قد صرف بصوارف عامة من أحاديث أخرى، لكن لا شك أن الصلاة لسترة هو القول الأقوى. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يقطعن الشيطان عليكم صلاتكم، لا يقطعن الشيطان عليكم الصلاة، يعني إذا لم يصلي لسترة، فقال صلي لسترة وادنوا منها، صلي لسترة وادنوا منها، فهو يصلي ويدنو بحيث أنه إذا سجد فإنه يكون قريب مما يتعلق بهذه السترة، لا يكون هناك فرق بينه وبين السترة إلا شبر أو شبرين مما يكون قريبا من السترة. وإذا كان لا يصلي إلى سترة ثم جاء إنسان من أمامه فإن الأصل أنه يحرم عليه أن يمر الإنسان بين يدي المصلي، لقوله عليه الصلاة والسلام لأن يقف 40 خير له من أن يقطع صلاة أحدكم. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بمدافعة الذي يريد أن يقطع الصلاة، لكن ما الحد الذي يدفع به من أراد أن يقطع؟ ذكر العلماء أنه إلى موضع السجود، فما كان بعد موضع السجود ومشى من أمامه إن هذا لا يعتبر قطع للصلاة، لا يعتبر قطع للصلاة، ولعله يأتي إن شاء الله. وهكذا من السنن كل ما لم يذكر في الواجبات وكل ما لم يذكر في الأركان فإنه يكون من السنن، ومنها أيضا دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح والبسملة قبل القراءة ونحو ذلك. نعم. أحسن
الله إليكم، من الأركان
نعم وهذا سبق. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن.
إذن أسبغ الوضوء هذا شرط، قال ثم استقبل القبلة هذا شرط، هذا قبلها. يا ابني هذا الابن هذا لمن؟ مع من هذا؟ انتبه لا يسقط الساعة. ثم قال استقبل القبلة فكبر، والتكبير ركن. نعم.
أحسن الله إليك. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن.
ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، والواجب منها والركن منها الفاتحة، الركن منها الفاتحة. نعم.
ثم اركع حتى تطمئن راكعا.
ثم اركع وهذا ركن، حتى تطمئن وهذا ركن الطمأنينة، وحد الطمأنينة كما ذكرت لكم أن يؤدي الذكر الواجب فيما يتعلق بكل ركن. نعم.
ثم ارفع حتى تعتدل قائما.
ثم ارفع حتى تعتدل قائما، هذا ركن أيضا.
ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا.
ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، والسجود على الأعضاء السبعة كما جاء في الأحاديث الأخرى، ويكون مطمئنا. نعم.
ثم ارفع حتى تطمئن ثم ارفع حتى تطمئن جالسا.
ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، يعني بين السجدتين. نعم.
ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا.
ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، انظر إلى التركيز على الطمأنينة، فتعجب من بعض من يفتي أن الطمأنينة ليست ركن ولا واجبة، يقول هي كمال. لذلك تنظر لبعضهم في صلواتهم صلاة سريعة جدا، نقر كنقر الغراب، كما سيأتي في الأمور المنهية والمكروهة إن شاء الله. نعم.
ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، متفق عليه.
نعم متفق عليه. فذكر صفة ركعة ووجه صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك في باقي الصلوات مع ذكره عليه الصلاة والسلام الأمور الأخرى، فليست كل الأركان والواجبات واردة في هذا الحديث، فالسنة يجمع بين الأحاديث وتستبين له ما يتعلق بالأركان الباقية. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، متفق عليه.
نعم، وهذا توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام بأن نصلي كما رأيناه نصلي، والأصل في الأمر أنه واجب فرض على المسلمين، وكذلك حديث المسيء صلاته أصل فيما يتعلق بالصلاة، بصفة الصلاة، الذي لم يصلي ثم وصف له النبي عليه الصلاة والسلام، الذي الحديث الذي يعرف بحديث المسيء صلاته أيضا أصل في هذا الباب وفي ذكر أركان وواجبات الصلاة. نعم.
أحسن الله إليك. ثم قال رحمه الله: فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا.
نعم، يستغفر ثلاثا. نعم.
وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
نعم، وهذا قد ورد في حديث مسلم. نعم.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
نعم، وهذا لفظ النسائي، هذا لفظ النسائي في سننه، ورواه مسلم وزاد فيه: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويضيف أيضا: لا حول ولا قوة إلا بالله، كما عند مسلم. نعم.
سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33.
نعم، يقول: سبحان الله والحمد لله، كلا يعيدها 33. وقد تعددت صيغ التسبيح والتحميد والتكبير، فجاءت 33 ثم يختمها. نعم أكمل.
ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تمام المئة.
نعم، وهذا قد جاء في حديث مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 قال: فتلك 99. وقال تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، رواه مسلم في صحيحه. وهذا لا شك أنه فضل عظيم لهذا الذكر بعد الصلاة. جاءت 33 وتمامها تمام المئة قوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وجاء أيضا في بعض الأحاديث أنه يسبح 110 ويحمد الله 10 ويكبر 10، لكن دون أن يذكر لا إله إلا الله. وجاء في بعض الأحاديث: سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة. تعددت الأذكار بعد الصلوات، فإذا أتى بهذا مرة وهذا مرة وهذا مرة فإن هذا كله قد ورد. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات 10.
إذن قال: الرواتب المؤكدة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتابع عليها وتعلقها بصلوات الفرائض؟ قال عشر. نعم.
وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات.
نعم.
ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها.
إذن ركعتين قبل صلاة الظهر وركعتين بعد صلاة الظهر. نعم.
وركعتين بعد المغرب في بيته.
وقد ورد أيضا 4 ركعات قبل، ورد ركعتين ورد أيضا 4 ركعات قبل الظهر. نعم، يعني تكون 12، الحديث الآخر تكون 12. نعم،
أحسن الله عليك. وركعتين بعد المغرب في بيته.
وركعتين بعد المغرب في بيته، يعني الأصل أن يصليها في بيته ليحيي بيته بالطاعة، ولا تكون كالقبور، إنما يحييها بالطاعة بالصلاة قراءة القرآن، فيكون الخير في هذا البيت والذكر. نعم.
وركعتين بعد العشاء في بيته.
وركعتين بعد العشاء في بيته، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤم الناس ويترك الروضة التي كان يصلي فيها ويذهب إلى بيته ليصلي الركعتين. هذا يدلك على أن النافلة في البيت أفضل، النافلة في البيت أفضل، إلا إذا خشيت أنه إذا خرج من المسجد سيشغل فتفوت عليه، فلا شك أن الصلاة في المسجد أفضل من أن تفوت عليه هذه الركعتين. نعم.
وركعتين قبل الفجر، متفق عليه.
وركعتين قبل الفجر، والركعتان قبل الفجر ذكر لها النبي عليه الصلاة والسلام فضلا خاصا، ركعتا الفجر قال خير من الدنيا وما فيها، هذه ما يتعلق بالسنة. وجاءت هناك سنن أخرى، هذه تعتبر السنن الراتبة، إما 10 أو 12 على اختلاف الروايات. جاء عنه أيضا صلى الله عليه وسلم لحديث الصحيحة مثل قوله مثل أنه قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرئا صلى قبل العصر 4. رحم الله امرئا صلى قبل العصر 4. وهذا حديث ما بين التحسين والتصحيح، من العلماء من يحسنه ومن العلماء من يصححه. وجاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم قال: من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 حرمه الله على النار. إذن هذا فضل أيضا خاص فيما يتعلق ب4 قبل الظهر و4 بعد الظهر. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. فبين كل أذانين يعني الأذان والإقامة هناك صلاة يستحب. وأكد صلى الله عليه وسلم هذين الركعتين قبل صلاة المغرب: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. وفي الثالثة قال: لمن شاء. فهذه وردت فيما يتعلق بالصلوات من السنن، ولكن لا يطلق عليها السنن الرواتب. سنن الرواتب هذه 10 أو 12 على اختلاف الرواية فيما يتعلق بذكرها، أما البقية فهذه تعتبر مستحبات، مستحبات وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والفرق بين هذه وهذه أن هذه متعلقة بالصلاة داوم عليها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتركها في حال عدم سفره صلى الله عليه وسلم، بل سنة الفجر لم يتركها لا في حضر ولا في سفر، كان يداوم عليها عليه الصلاة والسلام، وأعلى من مكانتها بقوله خير من الدنيا وما فيها. هذا بعض ما يتعلق بأحكامه الصلاة من واجباتها وأركانها وشروطها ومستحباتها. ولا شك أن المسائل الأخرى هناك مسائل لم نذكرها، ولكن هكذا هي طريقة أهل العلم، هناك كتب مختصرة مطولة، فالإنسان يتكلم على كل كتاب على حسب ما يناسبه، على حسب ما يناسبه. سندخل إن شاء الله في الدرس القادم الذي سيكون بعد رمضان إن شاء الله، لأن سنوقف الدروس، هذا آخر درس، وستكون الدروس إن شاء الله ما يتعلق بسلم الوصول أو نخبة الفكر أو منهج السالكين، سيكون إن شاء الله بعد رمضان بإذن الله. وفي رمضان سيرتب إن شاء الله درس بعد صلاة التراويح في المسجد النبوي، وهناك محاضرات ستكون فيما يتعلق بأحكام الصيام، لكن ما يتعلق بالدروس فإنها ستقف إلى ما بعد رمضان بإذن الله تعالى. سيكون هناك محاضرة عن صفة العمرة، تكون هناك محاضرة إن شاء الله عن الصيام في ما يتعلق بقابل الأيام، وسيكون هناك درس لشرح كتاب فضائل القرآن من صحيح الإمام البخاري، ويكون موعده بعد صلاة التراويح من رمضان. فنسأل الله أن يبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان بمنك يا رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.